ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا الدرس وأيضا الدرس القادم إن شاء الله تعالى هي مراجعة لما ذكرناه في ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي في المحاضرات المتقدمة، تمهيدا لبدء الامتحان في المحاضرة الثالثة. وهناك كثير من الإخوة كانوا جلوسا فيما أظن في المحاضرة السابقة يسألونني أيضا عن الامتحان وعن الأسئلة. والحقيقة عقلية المحدث أو عقلية طالب الحديث عقلية دقيقة، المفروض تكون دقيقة جدا وتسجل كل ما تسمع. فإما أن يكون الأخ نائما في المحاضرة، وهذا لو كان موجودا عند الأسلاف لدونوا عليه هذا النوم، يعني يدخل في عداد الذين ينامون في المحاضرات فترد أحاديثهم، لأنه ربما أخذ نصف الحديث ونام في النصف الآخر واستيقظ في نصف حديث ثاني فيخلط الحديث مع بعضها. فهو يعني يدهشني حقيقة أن الإخوة تكثر من الأسئلة في أشياء ذكرناها قبل ذلك، ولا مانع من التذكرة على سبيل الإيجاز. الامتحانات أو الامتحان إن شاء الله لن يخرج عن الدروس التي قلناها، يعني الأخ غير مطالب أن يبحث في أي كتاب من كتب المصطلح. الامتحان مقصور على ما ذكرته أنا فقط في المحاضرات. أما إن أحب أنه يقرأ ليستزيد هذه ما في مشكلة، لكن لم يأتي سؤال إن شاء الله تعالى أنا لم أقوله أو لم أنبه عليه في المحاضرات. شيء ثاني، وهو أن الامتحان خمسة أسئلة، منها سؤال وعليكم السلام ورحمة الله في حواشي الدروس، يعني لن يكون الإجابة عليها إلا للذي فرغ ذهنه وقلبه لهذا العلم. وهذه أشياء أيضا قلناها في أثناء المحاضرات. وبقية الأربعة أسئلة ستكون أسئلة في صلب علم المصطلح. شيء مهم جدا، وهذا لم أقوله قبل ذلك وأقوله الآن، وهو أن هذه المحاضرات تكاد تنتهي بعد الامتحان بفترة قليلة، يعني سنلغي درس المصطلح تماما ونبدأ في تكميل شرح صحيح الإمام مسلم. ليه؟ لأن هذا يعني قد يكون أنفع، لأنني أردت بهذه المحاضرات أن آخذ نبذة متخصصة. فالذي يفوته دخول الذي يفوته التوفيق في هذا الامتحان سيعقد امتحان منفصل خاص فيما بعد للذي يرجو اللحاق بهذه الكوكبة التي سيمنحها الله تبارك وتعالى التوفيق في هذا الامتحان للحصول على درجة إجازة. الحصول على درجة إجازة يعني بقية علم الحديث سيدرسوه في دراسة خاصة، ونكمل درس صحيح الإمام مسلم، لأن هذا قد يكون أنفع بالنسبة للعوام، ونحن أيضا من العوام، لأن كثير من الناس تتصور أن العوام هم الذين يمشون في الشارع، يعني أصحاب المهن الذين لا يعني نصب لهم ولا قراءة ولا لا، نحن من العوام، نحن من العوام، لأن تفسير العامي لا يخرج عن حالنا. فصحيح الإمام مسلم هذا يصلح لنا، لأن احنا كنا بدأنا في كتاب الإيمان، وهذا الباب من أخطر ما يكون. وإنما تفرقت الأمة المسلمة كلها إلى 73 فرقة في باب الإيمان. باب الإيمان وتعريف من هو المؤمن ومن هو المسلم وحد الإيمان وحد الإسلام ونواقض الإيمان والإسلام، هذا هو محور الدائرة في كل الفرق الإسلامية، خلافها كله إنما يدور في هذا الباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. بالنسبة لهاتين المحاضرتين سأمر مرورا عابرا ثم أتيح فرصة أكبر للأسئلة، حتى إن كان في صدر أحد الإخوة سؤال يحيك يمكن أن نجيبه إجابة وافية. كان هناك شبهة في الفهم أو سبق لسان مني وهذا حاصل، كان يكون قلب القاعدة أو قلب اسم أو نحو ذلك، فيمكن أن يستفسر عليه. بالنسبة لمقدمة الإمام السيوطي فهو بدأ بحمد الله تبارك وتعالى وأنهى ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر نوه بفضل ألفيته، ثم ختمها بالدعاء. هذه أربع عناصر في الخمسة أبيات الأولى. أنا بهذه الصورة أخرج تماما الأجوبة إليكم، لأن هذه المقدمة محصورة في أربعة أشياء: محصورة في البدء بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعريف ألفيته ومدحها، ثم الدعاء لنفسه وللأئمة وللإمام الأئمة السابقين أو الإمام السابق والحاضر زين الدين العراقي الذي سبق السيوطي بألفيته. فهنا مسألة أنا لم أذكرها قبل ذلك، وهي أن الإمام السيوطي مدح عمله، مدح عمله وزكاه على ألفية الحافظ العراقي، فقال: وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الآثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. فهل يجوز للمسلم أن يمدح نفسه أو يمدح عمله؟ أظن نحن ما تعرضنا لهذا البحث في المحاضرات السابقة. الأصل أن المسلم لا يمدح عمله ولا يمدح نفسه، هذا هو الأصل، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أن رجلا مدح رجلا فقال عليه الصلاة والسلام له: قصمت ظهر أخيك. وصح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: احثوا في وجوه المداحين السواق. فهذا هو الأصل، أنه ما ينبغي أو ما يجوز لمسلم أن يمتدح عمله أو أن يمتدح نفسه أو غيره. لكن هناك إمكانية الخروج على هذا الأصل، كمثلا وعليه السلام طير كذا قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. وفقول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في المسلمين فقال لهم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أني صاحب الغار وأني ثاني اثنين، وهو يتحدث عن نفسه. وقول سعد بن أبي وقاص: لقد مكثت سبع ليال، كما في البخاري، سبع ليال وأنا ثلث الإسلام. كان هو المسلم رقم ثلاثة في الأرض، مكث سبع ليالي وهو ثلث الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة أو أبو بكر وهو. طبعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنما قال هذا بحسب علمه، لأنه يقينا كان هناك أكثر من ثلاثة عندما أسلم: خديجة وابو بكر الصديق على الاقل عليكم السلام على الاقل، فهو يكون رقم اربعه ان لم يكن علي بن ابي طالب، لان علي بن ابي طالب سباق في الاسلام وكذلك بلال وهذه كوكبه. فمتى يجوز للانسان ان يذكر عمله او ان يذكر ما في نفسه من الخير؟ في حالتين اثنتين وقد تزيد. الحاله الاولى ان كان قد هضم حقه وهو يعلم علما يقينيا انه ليس كذلك، فيجوز له ان يذكر ما في نفسه من الخير. الثاني هو ان يخشى بصمته ان يذهب هذا الشيء الى من هو اقل منه كفاءة فيحدث ضرر جسيم، وهذا واضح في قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض، لانه لما تولى هذه المهمة انقذ مصر من المجاعة، ان الله تبارك وتعالى انقذ مصر من المجاعة به. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، إنما يمتن عليهم وقد رأى بعض المسلمين يعني تصرف أو سلك سلوكا ليس بذلك فذكرهم، فلا مانع إن أراد الإنسان أن يذكر، لأن هذا شبيه بالقدح، المدح هنا شبيه بالقدح، كما أن المدح لا يجوز فكذلك القدح لا يجوز، لكن متى تقدح في غيرك؟ متى؟ وهل تعد من الغيبة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال إن أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. إذن سواء قلت أو لم تقل فأنت مذموم، لأن الأولى غيبة والثاني بهتان وكذب وافتراء. لكن عندما أقدح أنا في شخص ما بحق، هل يعد هذا داخلا في الغيبة؟ الجواب لا، لأن ذكر القدح في الرجل من باب الإبانة لحاله والنصح للمسلمين لا يعد من الغيبة، إنما يعد من الغيبة أن تذكر القدح مجردا من الفائدة، كقول عائشة رضي الله عنها عن صفية بنت حيي أو عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت فقالت له ما يعجبك فيها؟ إنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، أي لغيرت طعمه. قالت إنها قصيرة، لماذا يعني هذه الكلمة تغير طعم البحر؟ لأنها قالتها ليس لفائدة، إنما قالتها على سبيل التنقيص والعيب، فهذا هو القدح المذموم. أما أن تقدح لأجل مصلحة شرعية فهذا محمود بل قد يكون واجبا. فكذلك انظر إلى الفرق الدقيق بين القدح المحمود والقدح المذموم، ثم اقلب هذه الصورة لترى المدح المذموم والمدح المحمود. فالمدح المحمود شبيه بالقدح المحمود، أن يضطر الإنسان إلى بيان هذا كما يضطر المؤمن إلى أكل الميت. فالحافظ السيوفي امتدح ألفيته بما رأى أنه حق، وقد فضلها بثلاثة أشياء على ألفية الحافظ العراقي، فقال فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، في الجمع وفي الإيجاز وفي الاتساق. إذن ما هي مزية ألفية الحافظ السيوفي على ألفية الحافظ زين الدين؟ أنها تمتاز عليها بثلاثة أشياء، بالجمع والإيجاز والاتساق. اضرب مثالا لكل واحدة لكل ميزة. أما من ناحية الجمع فقد زاد الحافظ السيوفي
لو ايه؟
حتى لو بين
المسألة الشرعية ثم علمت أن هذا الإنسان خالف هذه المسألة وأن سكوتي يسبب ضررا كبيرا، لا يحل لي السكوت. وهذه المسألة أيضا مربوطة بالمضرة والمفسدة، هذه المسألة مربوطة بالمضرة والمفسدة، لأن هب أن رجلا ما له سلطان وصولجان، ولو أني صرحت بشيء من هذا وقع علي من الضرر أضعاف أضعاف ما يحصل من الفائدة بإعلامي وبياني، حينئذ ما ينبغي لك أن تتكلم. أخبرك. وأصل هذه المسألة حديث البخاري الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من علم، فأما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو أني بثثته لقفع مني هذا البلعوم. جراب من علم بثه في الناس، وهو المتعلق بالأحكام الشرعية العملية أو بمسائل الإيمان، لأنها لا يجوز كتمان هذه المسائل. وأما الجراب الآخر فلو بثثته، أي لو تكلمت به وبحت بما في صدري، لقفع مني هذا البلعوم. فقال العلماء إن الذي كتمه أبو هريرة هو ما يتعلق بظلم الولاة ونحو ذلك، بظلم الولاة والحكام، وأنه لو تكلم بمثل هذا لحدث فساد عريض إما على الأمة المسلمة وإما عليه هو. ولذلك يقول لقفع مني هذا البلعوم، أي أهلك أنا. وفعلا من المسائل التي كتمها أبو هريرة استعاذته المشهورة الصحيحة لما قال: أعوذ بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبيان، يعني أعوذ بالله من سنة 60 هجرية ومن إمارة الصبيان. أبو هريرة الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه ومات سنة 58 هجرية. فلما جاء سنة 60 ولي يزيد بن معاوية إمارة المؤمنين، ولا شك أن يزيد بن معاوية مقدوح فيه، هو ليس كأبيه، أبوه رضي الله عنه صحابي جليل، أما هو فلا، وعليه اعتراضات كثيرة جدا بل فسقه بعض الأئمة. فمثل هذا لا يعطي المسلمين، لا يستفيد المسلمون منه شيئا من الجهة العملية في الدين، واخد بالك؟ فهو يعني كتم مثل هذا رحمك الله. فالمسألة شبيهة بهذا، واخد بالك؟ فميزة ألفيت الحافظ السيوطي على ألفيت العراقي ثلاثة أشياء: في الجمع والإيجاز والتساق. أما من ناحية الجمع فإن الحافظ السيوطي زاد على العراقي كل ما هو موجود بين القوسين، يعني أنت عندما تنظر في الألفية اللي معه طبعا الكتاب، أول ثاني عنوان حد الحديث وأقسامه، تجد قوس يظل هذا موجود حتى 1 2 3 4 5 6 حتى البيت السابع الشرط الأول منه، ثم تجد قوس قد أقفل. كل ما هو موضوع ما بين قوسين هذا من زيادة الحافظ السيوطي على ألفيت العراقي. إذن هو جمع علوم الحديث أكثر من جمع الحافظ زين الدين. والإيجاز، حتى يتذكر الإيجاز إحنا ذكرناه قبل ذلك. نعم، جزاك الله خير. أحد الحديث الصحيح ذكره الحافظ زين الدين العراقي في بيتين، أما الحافظ السيوطي فذكره في بيت ونصف، فهذا الذي يدل على الإيجاز. وكلما أوجزت في لا سيما في المختصرات كلما يعني دل على فضل وفهم، كلما أوجزت مع عدم إخلالك بحد التعريف يعني أو بالعلم الذي تلخصه، يكون هذا أفضل من الإسهاب والإقناع. في الجمع والإيجاز والاتساق، بالنسبة للاتساق أي اتساق الأبيات مع بعضها وسهولة النظم، ولا يختلف اثنان في أن الحافظ السيوطي رحمه الله من هذه الحيثية فوق الحافظ العراقي. لما تقرأ في الحافظ السيوطي وتقرأ في عرافة تستشعر بنوع من السهولة واليسر في قراءة الفيد السيوطي. والله يجري سابغ الإحسان لوله ولذوي الإيمان. قدم نفسه قال لي وله، مع أنه لو عكس لا يضر الوزن شيئا، يعني هو لم يضع نفسه قبل الحافظ العراقي في الدعاء لأجل الوزن، لما تستطيع أن تقول لا هو لي ولذوي الإيمان لن يضر الوزن كثير، لن يضر الوزن من ناحية الشعر. فبدأ بنفسه قبل الحافظ زين الدين العراقي لحديث رواه الترمذي، حد يذكره؟ نعم، هذا أنا قلت رواه الترمذي، هذا رواه البخاري. معلش أنت يعني أصبت. من الأدلة على البدء بأن تبدأ بنفسك قبل غيرك قوله عليه الصلاة والسلام في قصة موسى الخضر عند البخاري ومسلم، رحمة الله علينا وعلى موسى وجدنا أنه صبر. لو كان صبر لعلك أن حدثت عجائب أخرى تعلمناها من الخضر عليه السلام. فقال علينا وعلى موسى، فبدأ بنفسه قبل الدعاء لغيره. لكن حديث الترمذي نعم، هو طبعا يعني هذا ليس لفظ الترمذي، إنما هذا المعنى المذكور، إذا بدأ أحدكم بالدعاء فليبدأ بنفسه، وهو حديث حسن. فامتثل الحافظ السيوطي لهذا وبدأ بنفسه، ثم ثنى الحافظ العراقي، ثم ثلث بكل المؤمنين. وإنما ثنى بالعراقي لأنه هو الذي سبقه في هذا المضمار، فله فضل مخصوص عليه، له فضل مخصوص عليه. والحافظ العراقي أمكن بكثير جدا جدا لمراحل وبطبقات من حافظ السيوطي فيما يتعلق بعلم المصطلح، ولا شك أن أول بادئ بالتصنيف له مزية على كل الذين يأتون بعده. هناك فرق بين أن تكون مسبوقا في فرع من فروع العلم أو أن تستأنف أو تبتدئ أنت هذا الفن، فالذي يبتدئ الفن يلاقي صعوبة كبيرة لأنه لم يسبق، لم يسبقه أحد فيذلل له هذا الباب. فالحافظ زين الدين العراقي مزيته محفوظة رحمه الله. ثم ذكر الحافظ السيوطي بعد ذلك حد الحديث وأقسامه، وهذه كلها تعريفات، مجرد تعريفات فقط، يعني لا أثر لها من الجهة العملية، لا أثر لهذه التعريفات من الجهة العملية. يعني اختلاف الكوفيين مع الحجازيين في مسائل في تعريف السند أو الإسناد أو الحديث، هل هو الخبر أم الأثر أم الحديث مثلا، كل هذه مجرد تعريفات فقط لا ينبني عليها كبير شيء من الناحية العملية. ولذلك يعني إن لم يتقن الإنسان هذا الباب فهو لا يضره من الجهة الحديثية. فأنا كأني أرى أن الأصوب أن احنا نفيد مجال للأسئلة، هذا لعله يكون أفضل، لأنني أخشى من هذا السرد أن يعني يحصل عني عدم استيعابها. فهل ترون هذه الطريقة أجزاء؟ ها؟ ليه؟ طبعا نعم. طيب على كل حال، يعني من يريد الأسئلة فلنبدأ من اليمين، كل رجل يسأل فيما يتعلق به. فيعني سأضطر طبعا إلى السرد طالما أن أنت أشرح، سأضطر إلى أن أسرد أيضا، فنحط الفائدة، لأن أرى أن المحاضرة هذه والثانية لا تكفي سردا وأسئلة. طيب اللي هو سؤال حاضر على طول يسأل. نعم نعم
شعب
بن إبراهيم الراوي المدني الذي ذهب إليه في المدينة قصة الوضوء، شعب بن إبراهيم. نعم. نعم. عن الشذوذ. شذوذ السند. بالنسبة للشذوذ التعريف المختار، التعريف المختار هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فحديث الثقة يكون شاذا وحديث الأوثق يكون محفوظا، يكون محفوظا. مسألة يكون صحيحا هذا تعريف يعني قاصر. في علم الحديث لابد من حفظ التعريفات حفظا دقيقا جيدا، لأنك أنت لو عبرت بمعناك أو بمفهومك أنت تخطئ. فإحنا عندنا الشاذ يقابله المحفوظ على طول، الشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله
المعروف.
إيه؟ المعروف؟ لا، المنكر يقابله المقبول، المنكر يقابله المقبول. فهم ثلاث درجات: أوثق وثقة وصدوق، أوثق وثقة وصدوق. يبقى واحد اثنين ثلاثة. رقم ثلاثة لو خالف رقم اثنين، لو أن الصدوق خالف الثقة يبقى حديث الصدوق ايه؟ ممتاز، وحديث الثقة مقبول. لو أن الثقة اللي هو نمرة اثنين خالف الأوثق يبقى حديث الثقة شاذ وحديث الأوثق محفوظ. لو أنت تخيلت هذه السلسلة يعتبر التعريف انضبط عندك. لو في صبورة أو طباشير كان ما هذا أيضا داخل في المنكر، لكن احنا ما لم نتعرض للمنكر، انما انا ذكرت هذه الدرجه قبل ذلك. فالشاذ هو ان يخالف الثقه الاوثق. مثلا يروي مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا، مالك عن نافع عن ابن عمر، فياتي راوي مثلا كابن لهيعه فيجعله عن نافع عن ابي هريره. اين الخلاف بين مالك وبين ابن لهيعه؟ في تسميه الصحابي، في تسميه الصحابي. فمالك جعل الحديث من مسند ابن عمر، وابن لهيعه جعل الحديث من مسند ابي هريره، مع ان الشيخ واحد وهو من نافع، الشيخ واحد وهو نافع. حينئذ يقال أن ابن لهيعة خالف مالكا في إسناده، خالف مالكا في إسناده، فيرويه مالك عن نافع فيجعله عن ابن عمر، فيروي خالفه ابن لهيعة فراه عن نافع عن أبي هريرة، فيقال هذا شذوذ في السند. أو مثلا هذا الحديث الذي يرويه أصحاب الثوري كعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وغيرهما، يروون هذا الحديث عن الثوري، انتبهوا من هذه المعلومة، عن عبد الله بن دينار أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد نهى عن بيع الولاء وعن هبته. لا، عبد الله بن دينار. يرويه الثوري ووكيع وغيرهم عن عبد الله بن دينار، عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فخالفهم يعلى ابن عبيد الثقفي فرواه عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. شوف الفرق. الحديث الأصلي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا ما رواه أصحاب الثوري الثقات الأثبات، فجاء يعلى ابن عبيد وحده وهو ايضا من اصحاب الثوري فرواه عن الثوري عن عمرو بن دينار فكيع وغيرهما خالفاه فرووا هذا الحديث عن الثوري عن عبد الله وليس عن عمرو وهما اخوان عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار فيقال ان روايه يعلى شاذ حصل نوع من الاختلاف في السند وان كان المتن واحدا فانظر الى هذه الدقه المتناهيه التي سلكها علماء الحديث حتى يضبطوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ما او هذا ما يتعلق بالشذوذ في السند. اما الشذوذ في المتن فكالحديث الذي رحمك الله الذي يرويه ترويه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع فخولف مالك في هذا الحديث مالك في حديث الضجع خولف أحد أصحاب الأعمش نسيت اسمه الآن في هذا الحديث فرواه بلفظ القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. ما هو الفرق بين الروايتين؟ أن الأولى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام والثانية من قوله. طب ما هو الفرق بين القول والفعل؟ عند التعارض مش كده؟ طيب لماذا يقدم القول على الفعل عند التعارض؟
لان القول قد يوجب استحباب انما الفعل قد يكون عاده مثلا.
انت انا اعرف انك كانك اقتربت من المعنى لكن نحن في علم الاصول التعريفات في منتهى الدقه. فاخونا يقول قد يوجب الاستحباب ما لذلك انا ما يعني انما اقول حتى انبه فقط اقول حتى انبه علم الاصول الكلام فيه خطير للغايه ان لم تزن الكلام انقلب التعريف. فنحن اذا قلنا يوجب الاستحباب هذه ما يمكن ان تراها منضبطه في علم الاصول انما بنقول انه قد يقتضي وجوبا او يقتضي استحبابا كلاهما داخل الاستحباب او الوجوب وبعدين قد يدخل ايضا في الاباحه. فالقول مقدم نعم لان القول يفيد هذه الاشياء اما الفعل ايضا هذا خطا في التعريف لان الفعل كيف لا يعمل به بل الفعل يعمل به انما كانك قصدت ان تقول ان الفعل بمقتضاه لا يفيد الوجوب تريد أن تقول هذا؟ هو هكذا هو الصحيح مجرد حدوث الفعل لا يقتضي وجوبا بخلاف القول فالأصل في الأقوال أو الأوامر أنها تفيد الوجوب حتى يرد دليل بالاستحباب مثلا أما الفعل فبمجرده لا يقتضي وجوبا إلا إذا انضافت إليه قرائن أخرى تجعله يفيد الوجوب لذلك فدلالة القول أقوى من دلالة الفعل عند التعارض فإذا تعارض قول وفعل ولم نستطع أن نرجح بينهما أن نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة لجأنا إلى الترجيح فمن أوجه الترجيح أن يقدم القول على الفعل عند التعارض ومنه مثلا حديث وائل بن حجر هذا لو صح مع أنه لم يصح هو ضعيف لكن لو سلمنا جدلا أنه صحيح وهو قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه على الأرض قبل يديه وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه. فهذا الحديث لو سلمنا جدلا أنه صحيح مع أنه ضعيف فضعف الدارقطني وغيره لانه تفرد به شريك بن عبد الله النخعي ولا يعلم له متابع اطلاقا, لا يعلم متابع اطلاقا لشريك في هذا الحديث. قال الدارقطني في سننه بعدما رأى هذا الحديث: وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. فهذا اختلف, او هذا المتن خالفه حديث ابي هريرة الصحيح الذي لا علة له, لا علة له مؤثرة او حقيقية, وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اذا سجد احدكم فلا يضرب كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. نص قاطع, حتى ان ابن حزم في المحلى اخذ منه الوجوب: فمن لا يبدا بيديه قبل ركبتيه فهو آثم, عند ابن حزم, لانه قال: باب وضع المصلي يديه على الارض قبل ركبتيه ولا بد. باب وضع, او قال باب فرض وضع المصلي يديه على يديه الى الارض قبل ركبتيه ولا بد, لان النص واضح الاصل في الايه, في القول انه يفيد الوجوب حتى يرد دليل ينقله عن هذا الوجوب الى استحباب مثلا الى ما هو اقل درجه. فلو سلمنا ان حديث وائل بن حجر صحيح لقدمنا القول على الفعل عند التعارض. هذا ما اريد ان اصل اليه كشاهد. يعني حديث ابي هريرة الذي يقضي باولوية او بوجوب وضع اليدين قبل الركبتين في السجود حديث قولي صحيح, ومعارضه ضعيف. فلو سلمنا انه صحيح فهو فعل, انما وائل يقصد فعل للرسول عليه الصلاة والسلام, والفعل بمجرده لا يقتضي وجوبا. فلو تعارض قول مع فعل لقدمنا القول عند التعارض, لقدمنا القول عند التعارض. وانا انما ضربت هذا كمثال ثم تذكرها ايضا, لانني ارى بعض الاخوة يصرون بعد هذا البيان وغيره على وضع الركبتين قبل اليدين, ونحن لا نؤثم احدا يضع الركبتين قبل اليدين, اننا نقول انه بخلاف السنة بعدما استبانت. فيقول مثلا, وحدث نقاش مع بعض الاخوة الذين ينتحلون مذهب الامام الشافعي, يقول ان الشافعية والاحناف وكثير من المالكية ويقولون بوضع الركبتين قبل اليدين, وعلى هذه الفتوى الموجودة عليها اكثر العلماء. فهنا المسألة ليست قاطعة للنزاع, لانه ان اتان بعالم تأتيه بعالم مثله او اجل, وهذه طريقة المقلدين دائما. انما اذا اردنا ان نثبت مسألة علمية فلنخلع ثوب التقليد هذا. لا تقل لي العالم الفلاني قال, لانني ايضا عندي عالم واثنين وثلاثة واربعة, في عندك عشرة, عندي عشرة ايضا ممن قالوا بهذا, اذا لن يقطع النزاع بهذا. فيضطر, وهذا حدث بالفعل, ان يقول افتى الامام الشافعي بهذا, اقول له قد افتى مالك, يقول لي الشافعي احسن من مالك. فندخل في هذه المتاهة التي ما يجوز لي او له ان نفاضل بين هؤلاء العلماء الفصاحل الاكابر. فالعالم يعني مسائل العلم كثيرة جدا وتتجزا, وقد يستدرك من هو اقل علما على من هو اكثر علما جزئيا من جزئيات العلم, ولا يقال ان الاقل افضل لان استدرك هذه الجزئية, لان السابق له عليه فضل مئة الف جزئية. فلذلك مسألة انك ترتكن الى قول العالم وتقول فلان ما اجله وما اتبعه للسنن وما وما, هذه ليست مسألة قاطعة للنزاع. ان اختلف المجتهدان, وهذه قاعدة موجودة عند العلماء, ان اختلف المجتهدان فلا حجة لقول احدهما على الاخر, نرجع الى السنة. اختلف مالك والشافعي في مسألة, من المرجح؟ السنة, فنرجع الى السنة فنناقش الأدلة. إن كان معك فعلا دفع للطعن الموجود في الحديث ائت به, هذه طريقة العلماء في إثبات الحق. أما أن يتعلق بأهداب عالم يقول عالم فلان قال بكذا, فخصمك أيضا عنده عالم. وما أجمل ما استدرك به حافظ بن عبد الهادي اللي هو تلميذ ابن تيمية على ابن الجوزي
وكلاهما حنبلي. أن ابن الجوزي في كتاب التنقيح في كتاب التحقيق تحقيق أدلة مذهب أحمد بن حنبل أتى بهذه المسألة ورجح النزول بالركبتين، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، هذا هو المشهور عند الحنابلة، وإن كان لأحمد رأي آخر وأنه يبدأ بيديه. فللإمام في المسألة قولان، أكثر أصحابه يذهبون إلى النزول بالركبتين كأكثر أصحاب الشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك يبدأون باليدين. فابن الجوزي يقول بعدما أورد الأحاديث بسندها ولم يتكلم عليها قال: والجواب أن أحاديثنا أشهر، وأن ما ذهبنا إليه أليق بالخشوع. طبعا هذه ليست ردود علمية. فقال له ابن عبد الهادي وله كتاب اسمه تنقيح التحقيق، طبع منه مجلد واحد بتحقيق الشيخ حامد الكسي رحمه الله، وبقية الكتاب لم يطبع بعد، وهو من أجل الكتب. فالتنقيح هذا يرد على ابن الجوزي أدلته الواهية، فيقول ابن عبد الهادي: وليس هذا الجواب قاطعا للخصم، لأن أحاديثهم أيضا مشهورة كشهرة أحاديثكم. هو يناقش ابن الجوزي كما قلت وكلاهما حنبلي، لأن أحاديثهم رواها أصحاب السنن وأحاديثنا أيضا رواها أصحاب السنن، فأي شهرة لأحاديثهم على أحاديثنا. أما قوله وهذا أليق بالخشوع، هذا ليس جوابا علميا، لأن ابن العربي مش ابن عربي، هناك فرق بين الاثنين. ابن عربي النكرة بغير الألف واللام هذا هو المارق، المارق محي الدين ابن عربي الصوفي الذي يسميه بعضهم الشيخ الأكبر، فهذا كان يقول بعهدة وجود وكثير من العلماء كفروه. أما ابن العربي بالألف واللام تعريف فهذا أبو بكر بن العربي القاضي من فحول المالكية، له كتاب العواصم من الخواصم، وهذا طبعا مشهور، ولو كتاب أحكام القرآن وغير ذلك من الكتب النافعة. يقول ابن العربي وهو من المالكية: وما ذهبنا إليه أي وضع اليدين قبل الركبتين أقعد بالخشوع وأليق بالتواضع. لأن كنت تنزل كده وقد جمعت أعضاءك مستكين وأنت مستكين، بخلاف واحد فاتح صدره ونازل بركبتيه، هذا لا يشعر بالخشوع. فهذا ما يذهب إليه أبو بكر بن عربي. طيب ابن الجوزي يقول إن نزول بالركبتين أليق بالخشوع، وابن عربي يقول إن نزول باليدين أليق بالخشوع. ما هو الفاصل؟ هذا ليس جوابا علميا إنه أليق بالخشوع، لأن كل إنسان يستطيع أن يدعي هذه الصفة في الهيئة التي يرجحها. لذلك إذا أردنا الفصل في هذه المسألة فنناقش الأدلة، إن كان مع الخصم حجة قوية يستطيع أن يدفع بها التضعيف الذين ضعفوا حديث اليدين حديث البدء بالركبتين فليأتي به. هذا هو يعني مربط الفرس، أو هذا هو أصل المسألة. أما أن يظل بعد هذا البيان مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا على الأقل يعني لا نقول يعني أنه لن يؤجر أو نحو ذلك، لكن نقول أنه خالف السنة الصحيحة وليس معه دليل على سنية الوضع الذي ينتحله. المهم أن القول والفعل إذا تعارض فيقدم القول عند التعارض لقوته، لأن الأصل في الأقوال الوجوب، والأصل في الأفعال عدم الوجوب حتى يرد دليل بالوجوب. طيب نعم هذا السؤال الله أكبر. أنت أجبت في مطلع كلامك عنه، لأن هذا ملكة، يعني هذا النوع بالذات الذي تريده ليست له ضوابط معينة، يمكن أن ترجع إليها، إنما هي ملكة. واخد بالك؟ يعني قد يكون الحديث سنده صحيحا أمامك على شرط الشيخين، ولكن أنت ترى في المتن اعتبارا آخر أو قد تشك، وهذا كله طبعا الممارسة العملية لها أكبر دور في هذا الباب، إن هذا الحديث خطأ لكن لا تستطيع أن تثبت هذا الخطأ، وهذا ما يعني يومي إليه نصوص العلماء الذين تكلموا على هذا النوع من العلم. فيقول ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي إعلالنا، أو أظن إما عبد الرحمن بن مهدي أو عبد الرحمن بن مهدي، إعلالنا الحديث عند جهال كهانة. كهانة يعني كل هذا الحديث معلول، فما هو الدليل على أنه معلول؟ هو معلول. قد تقصر عبارة الناقد عن إدراك معنى العلة، لكن تبحره وحفظه يدلان على ذلك. وهذا النوع انقطع في هذه الأزمان، هذا النوع من إدراك العلة قد انقطع في أزماننا، بل في أزمان سابقة جدا. يعني تستطيع أن تقول أن هذا النوع قد انقطع بعد القرن الرابع الهجري، إلا في بعض أفراد قلائل جدا من حفاظ المسلمين هم الذين كانوا يدركون هذا النوع أيضا لتبحرهم وحفظهم، لأن هذا كله يحتاج إلى أن يختلط الحديث بلحمه وشحمه. وهذا ما أومى إليه أبو حاتم الرازي لما جاءه رجل فقال: ما الحجة في تعليلكم للحديث؟ فقال له: أرأيت إن ذهبت إلى الصيرفي بدراهم فيها بهرج، البهرج الفلس دراهم في اختلط فيها دراهم ليست أصلية، فقلت له: ميز لي بين الدراهم الجيدة والدراهم المزيفة. فترى الناقد الصيرفي يحذف كده الفلوس على الرخامة، وبعدين يقول: ده كويس ده مزيف، ده كويس ده مزيف. أتقول له: ما الحجة في تمييزك لهذا عن ذاك؟ هي خبرة إذن. وهذا أيضا ما أومى إليه أبو زرعة الرازي رحمه الله، وهذا من أساطين العلماء في بحث العلة، هو أبو حاتم الرازي والبخاري وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والدار قطني الإمام العلم آخر الأعلام المبرزين في هذا الباب، باب العلة. يعني تصور مثلا ان هذا الامام الدارقطني املى من حفظه المجرد، لا اقول صنف وكتب كتابا، لا، املى من حفظه المجرد كتاب العلل كله. كتاب العلل الان يطبع في 35 مجلد، واملاء العله بخلاف املاء الاحاديث السرد التي هي بالاسانيد، فإن هذا يستطيعه كثير من الناس أن يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان، ويسوق متنا. أما إدراك العلة، إملاء العلة من الذهن، هذا يكاد يشبه الإعجاز. ولذلك الذهبي في السير في ترجمة الدارقطني يقول: لو أملى بعضه لاتجه، لو كان أملى مثلا ثلث الكتاب كان ممكن، لأن فيه حفاظ كثيرون عندهم القدرة على هذا، أما إن كان أملى الكتاب كله فلا أعلم له نظيرا، لا أعلم له نظيرا. حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا حديث صحيح، ذكر الدارقطني الاختلافات الرواة بعضهم على بعض في أكثر من 15 صفحة، وكلها أسماء. يعني يقول: يروي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، واختلف عن الأعمش، فرواه فلان وفلان 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 عن الأعمش عن أبي سلمة عن أبي سعيد، وخالفهم فلان فرواه عن الأعمش مثلا عن أنس، وخالفه فلان فرواه عن الأعمش عن فلان عن فلان، بهذه الصورة، حتى أنك لو أمسكت الكتاب تندهش، لا تكاد تقرأ صفحة واحدة قبل أن يصيبك الدوار. فهذا النوع بالذات الدقيق نوع أن يعل الحديث ولا يذكر له علة واضحة، هذا ظاهر جدا جدا في تعليل أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين للأحاديث. كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم هذا موجود مطبوع من قديم، يعني من حوالي 50 سنة، في مجلدين. ابن أبي حاتم الرازي يسأل أباه ويسأل أبا زرعة، لأن أبو زرعة أبو حاتم أولاد خال، أولاد خالة أو أولاد خال، كلاهما كان مبرزا فحلا في إدراك العلة. فجمعت في أثناء المطالعة يعني حوالي 10 أو 15 حديث يقول أبو زرعة أو أبو حاتم لما يسأل عن العلة يقول لا أدري، إنما هو معلول. وفي بعض الحديث أبو حاتم الرازي يعل ويقول لا أدري، وهو حديث أبي وهب الدوشمي قال حدثنا أحمد بن حنبل وفلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تتموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يقول أبو حاتم وكان يقع لي أن أبا وهب هذا ليست له صحبة تابعي، لكني ما أقدر على أن أقول ذلك لما رواه أحمد بن حنبل شيخ أبي حاتم الرازي، وهم في نفس الوقت يعني قريب أن تقول أقران، بأن أحمد يعني أكبر من أبي حاتم بحوالي 10 سنين أو 15 سنة، فهما تتلمذا معا على كثير من الشيوخ، فبهذا الاعتبار هما أقران. ثم تتلمذ أبو حاتم لأحمد بن حنبل فهو بهذا الاعتبار تلميذ، فهو يقول ولا أقدر على أن أقول ذلك لما رواه أحمد، حتى دخلت قال البصرة أو الكوفة أو بلد معين فقال لشيخا فحدثه بهذا الحديث، قال فأدركت صواب ما ذهبت إليه، تجرأ في هذه الحالة وقال هذا ليس أبو وهب الجشمي ليست له صحبة إنما هذا تابعي، وأعلى الحديث بالإرسال. فانظر يرى أنه ليس بصحابي، لكن لو قلت له اثبت لي الآن أنه ليس بصحابي لا يستطيع أن يثبت. هذا النوع كما قلت من العلة راح، يعني ما يستطيع الإنسان إطلاقا أن يدخل في هذا الباب، ولو دخل فيه أكابر العلماء اليوم لطالبناه بالدليل، ولا نسلم له إنه له ما كان لأبي حاتم الرازي من الذكاء والحفظ. انتهى زمن الحفظ. فأي إنسان يقول هو معلول عندما تسأل عنه يقول لا أدري، نقول له إذن تعليلك مردود عليك حتى تأتينا بالدليل. لماذا؟ لأن راح زمن الحفظ، وأصل التعليل إنما يعتمد على الحفظ. كأن يكون مثلا محمد بن يحيى الزهلي ده شيخ البخاري كان يستظهر يعني يحفظ ميه كده، ومنه قوله فلان يحفظ كذا عن ظهر قلب او عن ظهر، يعني ظاهر امامه، كان يستظهر كل حديث الزهري، تخصص في حديث الزهري، وله كتاب اسمه الزهريات جمع فيه كل حديث الزهري، وكان اعلم خلق الله عز وجل بحديث الزهري، بحيث انهم العلماء يعني لما كانوا يجالسونه وياتي حديث الزهري يتجهون بانظارهم اليه، ان قال هذا محفوظ يبقى محفوظ، هذا غير محفوظ يبقى غير محفوظ. طبعا المساله مساله اغلبيه مش جزئيات، والا فغيره يمكن ان يستدرك عليه. وكان العلماء الذين تخصصون في احاديث بعض الرواه يعني لو أعطيته حديثا غريبا لهذا الراوي لم يعرفه قبل ذلك كأنك أعطيته الدنيا لحذافيرها، أضفت إليه شيئا جديدا. يعني أبو حاتم الرازي يقول هذه من الطرف، يقول جلسنا على باب فلان أحد العلماء لحد ما العالم يخرج، فهم لا يضيعون أوقاتهم إنما يقعدون يتذكرون الحديث الغريب او الحديث المنكر او الحديث الذي ليس لها الا اسناد واحد ونحو ذلك، او احاديث البلدان. فيقول البخاري مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وهذا حديث كوفي لم يخرج من الكوف. هذه فائده جليله جدا، ان يبقى حديث كل رواه من الكوفه ومع ذلك حدث بالبصره لم يحدث بالكوف. اي ان العالم الكوفي الاصل الذي حدث به انما حدث به لما دخل البصره. ولذلك قال هذا حديث بصري، او هذا حديث حجازي، او هذا حديث كوفي، اي اصله خرج من هذا البلد ولا يعرف في البلد الاخر، فيخرجون فيأتون بهذه الطرف والنوادر في هذه المجال. فابو حاتم الرازي من تمكنه في الحفظ، وكان يحفظ الف الف حديث، قال لهم من يغرب علي حديثا لمالك اعطيه 10 دنانير. اي من ياتيني بحديث لمالك ابن انس الامام مالك غريب لا اعرفه انا اعطيته 10 دنانير. واخذلك المهم ما استطاعوا اطلاقا ان ياتوا له بحديث يغربونه عليه او يغربون به عليه. فلما قام من المجلس قال لبعضهم انا ما اردت بهذا القول الا ان استفيد. شوف الائمه يعني ما قصد ان يتحدى، وان انا افضل من كل الجالسين، ولو واحد فيكم مثلا راجل حافظ يغرب علي بحديث، لم يقصد اطلاقا هذا المعنى، انما قصد ان يستفزهم بحيث يستفيد هو من هذه المقاله. فواحد يكون عنده حديث غريب فيلقيه اليه يستفيده. قال ما قصدت الا ان استفيد. فالحفظ هو العمود او قطب الدائره، او هو يعني قطب الراحه كما يقولون في هذا النوع من الاعلام. فكل علة خفية لا تظهر على الحديث لا يستطيعها إلا مثل هؤلاء العلماء الفصاحة. ومنه مثلا، وأنا سقت هذا الحديث وهذه الواقعة وأسوقها ربما تأتي في الامتحان أظن هذا غش رسمي، حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الحاكم وغيره من طريق احمد بن الازهر النيسابوري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، انت سيد في الدنيا سيد في الاخره، حبيبي حبيبك ايه، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوك وعدوي عدو الله. قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فقال الذهبي في التلخيص، تلخيص المستدرك: هذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يبعد عن الوضع. شباع حديث صحيح على شرط الشيخين، احمد بن الازهر النيسابوري على شرط الشيخين، وعبد الرزاق ومعمر والزهري وعبد عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن عباس، هذا السند على شرط البخاري ومسلم. لا تجد سند جميل او نظيف كهذا الاسناد في هذا الباب، ومع ذلك الذهبي يقول موضوع. فاين العله في الوضع؟ ولا مدخل للاعلال من جهه السند. عايز تجيب؟ طيب اتفضل. ابو حامد بن الشرقي، نعم كويس، نعم كثير ذكرناه، لكن هل من استدراك على القصه؟ ها انت كده قلبت، لانه كان احفظ حفظ كتاب فلا ينطرح. لو كان يحفظ الكتاب حفظا تاما لا تنطلي عليه الزيادة، لا بد أن يدركها. أنا أقول سؤالي محدد، هل من تعقيب على القصة التي ذكرها الأخ؟
كان بعد ما كبر في السن كان الفضل عليه لما لم يفتك المعتقي فأخذ الكتاب فبدأ في حديث مرجعه وكان يحدث في محدث.
أنت يعني لخصت ما قال أو ذكرت ما ذكر، إنما أنا لي ملحظ آخر فعهم أنهم كانوا الذين كانوا يحفظون حفظ الكتاب كانوا يكادون يحفظون الأصل.